إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلك طريقه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون، كما أشرنا في الجمعة الماضية سنخصص الحديث اليوم بإذن الله تعالى عن فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومكانتهم وما ينبغي لهم من الحب والتعظيم والاحترام. من هو الصحابي؟ من هم أصحاب رسول الله؟ وعلى من ينطبق هذا الاسم؟ فالصحابي هو كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا هو التعريف للصحابي، كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ولو كان اجتماعه به لحظة، ولو التقى به غمرة واحدة، فينطبق عليه اسم صحابي. وهذا من خصائص صحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كون الواحد بمجرد ما يلتقي به مرة واحدة ويؤمن به ويبقى على إيمانه إلى أن يموت ينطبق عليه اسم الصحابي. أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون الشخص صاحبا له حتى يلازمه، يعني ملازمة طويلة يستحق بها أن يكون صاحبا، يعني مع سائر الناس ممكنش الإنسان يكون صاحب ذلك واحد لمجرد لقاء عابر أو مرة أو مرتين، بل لا بد أن يصاحبه وأن يعاشره مدة طويلة حتى يسمى صاحبا. أما مع الرسول صلى الله عليه وسلم فيكفي نظرة واحدة ويكفي مرة واحدة، وهذا كما قلنا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وله نحو 120,000 صحابي. النبي عليه الصلاة والسلام هل انتقل إلى جوار ربه سبحانه وتعالى كان عنده من الصحابة نحو 120,000. ومن أراد أن يعرف الصحابة بأسمائهم وتاريخ إسلامهم فليرجع إلى الكتب المؤلفة في ذلك، كالإصابة في تمييز الصحابة للحافظ بن حجر، أو الاستيعاب في معرفة الأصحاب الحافظ بن عبد البر، أو غير ذلك من الكتب المؤلفة في الصحابة. أقول من أسس عقيدة أهل السنة والجماعة ومن عقيدة المسلمين أنهم يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعظمونهم ويثنون عليهم ويتردون عليهم ويتردون عنهم ويترحمون عليهم ويستغفرون لهم. لماذا؟ لأن محبتهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبة رسول الله من محبة الله عز وجل، لأن من يحب الله فيحب الرسول الذي أرسله، ومن يحب الرسول فيحب أصحابه الذين عاشروا وآمنوا به وناصروا معه وجاهدوا معه ونصروه وعزروه وقروه. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم خير الخلق بعد الأنبياء، فهم خير من الحواريين أصحاب عيسى، وخير من النقباء أصحاب موسى، وخير من الذين آمنوا مع نوح ومع هود وغيرهم. لا يوجد أحد في أتباع الأنبياء أفضل من الصحابة، وذلك للأدلة التالية. أولا، أنهم خير أمة أخرجت للناس. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا الخطاب لأمة الإسلام، ينطبق بالدرجة الأولى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخيرنا هم الصحابة رضي الله عنهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق فأصحابه خير الأصحاب بلا شك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. الأمر الثاني، أنهم خير القرون في جميع الأمم، كما صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي رواية: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والمراد بقرنه، خير أمتي قرني أو خير الناس قرني، المراد بهم الصحابة والذين عاشوا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد بالذين يلونهم التابعون، والمراد بالذين يلونهم أي وهم تابع التابعين. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذا ثناء وتزكية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة وللتابعين ولتابع التابعين. الأمر الثالث، أنهم الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أمته، فمنهم تلقت الأمة عنه الشريعة. الأمة تلقت الأمة الشريعة عن الصحابة رضوان الله عليهم، فمنهم أي من عن الصحابة تلقت الأمة الشريعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله، هم الذين نقلوا لنا هذا الدين. الأمر الرابع، ما كان على أيديهم من الفتوحات العظيمة الواسعة في مشارق الأرض ومغاربها. الأمر الرابع، أنهم نشروا الفضائل بين هذه الأمة من الصدق والنصح والأخلاق والآداب التي لا توجد عند غيرهم، ولا يعرف هذا إلا من عاش في حياتهم وعرف مناقبهم وفضائلهم وإيثارهم واستجابتهم لله ولرسوله. فنحن نشهد الله عز وجل على محبة هؤلاء الصحابة، ونثني عليهم بألسنتنا بما يستحقون، ونبرأ من طريقين ضالين: طريق الروافض الذين يسبون الصحابة ويغلون في أهل البيت، ومن طريق النواصب الذين يبغضون آل البيت. فآل البيت إذا كانوا صحابة لهم ثلاثة حقوق: حق الصحبة، وحق الإيمان، وحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل وصف من جاء بعد الصحابة من المؤمنين بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية الكريمة جاءت بعد آيتين سابقتين، هما قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا ثناء على من؟ على المهاجرين. وعلى رأس هؤلاء المهاجرين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. في قوله تعالى: يبتغون فضلا من الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانه إخلاص النية. وفي قوله: وينصرون الله ورسوله، تحقيق العمل. وقوله: أولئك هم الصادقون، أي لم يفعلوا ذلك رياء ولا سمعة، ولكن عن صدق نية. ثم جاءت الآية التالية وهي فيها ثناء على الأنصار، فقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فوصفهم الله عز وجل بأوصاف ثلاثة: يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم قال تعالى بعد ذلك: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم شكون؟ التابعون. التابعون لهم بإحسان، يدخل فيه التابعون وتابع التابعون إلى قيام الساعة من المؤمنين. هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم، سواء كانوا بعدهم مباشرة كالتابعين وتابع التابعين، أو من جاءوا بعد قرون طويلة كعصرنا هذا والعصور الآتية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كلهم تشملهم الآية. والذين جاءوا من بعدهم ماذا يقولون؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اغفر لنا ولإخواننا، فقد أثنوا عليهم بالأخوة وبأنهم سبقوهم بالإيمان، وسأل الله عز وجل ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم وحسدا وحقدا عليهم، فكل من خالف في ذلك وقدح فيهم ولم يعرف لهم حقهم فليس من هؤلاء الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم. لله تعالى حدد الصفة للذين جاءوا من بعدهم، وهم أنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، يستغفرون لأنفسهم ويستغفرون لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان، ويسأل الله عز وجل أن لا يجعل في قلوبهم غلا وحقدا وحسدا على هؤلاء، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا اغفر لنا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن قوم يسبون الصحابة قالت: لا تعجبون، هؤلاء قوم انقطعت أعمالهم بموتهم، فأحب الله أن يجري أجرهم بعد موتهم. كلام عجيب جدا. عائشة رضي الله عنها لما قيل لها إن قوم يسبون الصحابة، وهذه مصيبة يعني قديمة وليست جديدة، فقالت لهم: ألا تعجبون، هؤلاء قوم انقطعت أعمالهم، يعني الصحابة ماتوا، ومن مات إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فأحب الله عز وجل أن يجري أجرهم بعد موتهم. الله عز وجل أراد للصحابة أن يبقى لهم أجر مستقر وحسنات متواصلة. من أين هذه الحسنات؟ من هؤلاء الذين يسبونهم، لأن الإنسان حينما يسب مؤمنا فإنه يهدي له حسناته. وذلك الحسن البصري لما بلغ أن رجلا سبه جاءه بهدية ودق عليه الباب وخرج، قال له: إنه بلغني أنك أهديت لي حسناتك، فأحببت أن أجزيك وإن كان الجزاء غير يعني لا يوازي ولا يعاود العطية يعني. فالإنسان اللي يسب الناس ويتكلم فيهم فإنه يهدي لهم حسناته، فإنه يعطيهم حسناته، فليكثر الإنسان أو يقل. وقوله: ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا، الله تعالى قال في صفة هؤلاء: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولم يقل الذين سبقونا، لتكون هذه الصفة شاملة لجميع المؤمنين السابقين واللاحقين إلى يوم القيامة. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النيل من أصحابه وتنقيصهم، مبينا فضلهم على غيرهم، وأنه لا يصل أحد إلى درجتهم، فقال فيما أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. النبي عليه الصلاة والسلام يقسم وهو الصادق البار بدون قسم، ويقول عليه الصلاة والسلام مبين فضل الصحابة ومكانتهم، وأنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى درجتهم مما جاء بعدهم: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد، أحد معروف جبل عظيم جبل كبير، أنت أنفقت مثل أحد من الذهب، وصحابي أنفق مدا من الذهب، أنت أنفقت ملايين الكيلوات من الذهب، والصحابي أنفق نصف كيلو يعني حفنة ديال الذهب، أنت لا تصل إلى درجته. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، نصيفة يعني نصفة، لا يبلغ إلى نصف إلى مقدار حفنة التي أنفقها الصحابي يعني مد، وهو ربع المد يعني الحفنة ربع صاع أو نصف الحفنة نصف ولا نصيفة، لا يصل إلى درجتهم، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الإنفاق واحد والمنفق واحد والمنفق عليه واحد وكلهم بشر، ومع ذلك انظر إلى هذا التفاوت العظيم بين إنسان أنفق حفنة، صحابي أنفق في ذلك العصر حفنة من الذهب، وأنت أنفقت اليوم جبلا من الذهب لا تصل إلى درجته. إذن لا يستوي البشر بعض، لا يستوي البشر بعضهم مع بعض. ولقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه: لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام أحدهم ساعة مع رسول الله، من هنا جاءهم الفضل، فلمقام أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة، وفي رواية خير من عبادة أحدكم عمره. عمر ذلك كله ما يوصلش للدرجة لهؤلاء الذين وقفوا بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم وعزروه ونصروه وضحوا وكافحوا وجاهدوا وأنفقوا كل ما يملكون في سبيل إعزاز هذا الدين ونصرة رسول الله ونشره ونقله إلى العالم، نقل هذا الدين وهذا النور إلى العالم. فهؤلاء الصحابة لهم من الفضائل والمناقب والأخلاق، بل لهم من الفضائل والمناقب والإخلاص والاتباع ما ليس لغيرهم، فلإخلاصهم العظيم واتباعهم الشديد كانوا أفضل من غيرهم فيما ينفقون. وهذا النهي لا تسبوا أصحابي يقتضي التحريم، فلا يحل لأحد أن يسب الصحابة على العموم ولا أن يسب واحدا منهم على الخصوص. ثم إن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ليسوا على درجة واحدة، فبعضهم أفضل من بعض، فهم أنفسهم ليسوا على درجة واحدة، فلهم درجات وتفاوت ومراتب، فبعضهم أفضل من بعض من غير شك، فهم مراتب. فالخلفاء الراشدون هم القمة في هذه الأمة في المرتبة، هم المرتبة الأولى، وعلى رأسهم أبو بكر بإجماع الأمة أفضل هذه الأمة بعد رسولها أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي على هذا الترتيب. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر، كنت أقول كله أفضل هذه الأمة، كنت أفضل الصحابة كنت أختار أبا بكر، ثم عمر، ثم عثمان بن عفان. وفي صحيح البخاري أيضا عن محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية هذا ابن لعلي بن أبي طالب، لكن أمه ليست فاطمة وإنما ابنه، وإنما أمه هي من بني حنيفة، ولكن اسمه ابن محمد ابن الحنفية ابن لعلي بن أبي طالب. قال: قلت لأبي إلى علي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال محمد بن الحنفية: وخشيت أن يقول عثمان. ثم قلت ثم أنت، يعني لم يقل ثم من وإنما قال ثم أنت، يعني أنت المرتبة الثالثة. فقال علي: ما أنا إلا رجل من المسلمين. فإذا كان علي رضي الله عنه يقول وهو في زمن خلافته إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، فقد انضحضت وبطلت حجة الرافضة الذين فضلوا عليا على أبي بكر وعمر. والمهاجرون أفضل من الأنصار، فالمهاجرون هم الذين هاجروا إلى المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل فتح مكة، والأنصار هم الذين هاجر إليهم النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. فالمهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة، والأنصار أتوا بالنصرة فقط. فالمهاجرون تركوا أهلهم وأموالهم وأوطانهم وخرجوا إلى أرض هم فيها غرباء، كل ذلك هجر إلى الله ورسوله ونصرة لله ولرسوله. والأنصار أتاهم النبي عليه الصلاة والسلام في بلادهم، ونصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا شك أنهم منعوهم مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم. ودليل تقديم المهاجرين على الأنصار قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقدم المهاجرين على الأنصار. والتقديم يشعر بالتفضيل. وقوله جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي الأنصار، فقدم المهاجرين على الأنصار. والذين أسلموا وأنفقوا وجاهدوا قبل فتح مكة أفضل ممن أسلم وأنفق وجاهد بعد ذلك. قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. الذين أسلموا وهاجروا وجاهدوا قبل فتح مكة أعظم من الذين أسلموا بعدها وأنفقوا وجاهدوا بعد ذلك. قال الله عز وجل وكلا وعد الله الحسنى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال وكلا وعد الله الحسنى، للذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعده. والحسنى معنى، ما المراد بالحسنى؟ الجنة. وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة. وهذا يدل على فضل الصحابة كلهم رضوان الله عليهم، حيث شهد لهم بالإيمان ووعدهم بالجنة. وهذا خبر، والخبر كما يقول علماء الأصول لا يدخله النسخ، لا يدخل النسخ الأخبار. ومرتبة أهل بدر من أعلى مراتب الصحابة، وكانوا 312، فقد جعل الله عز وجل على أيديهم ذلك النصر المبين والفرقان العظيم الذي فرق الله به بين الحق والباطل، فأذل الشرك والمشركين وأعز رسوله وعباده المؤمنين، فكانت لهم منزلة عظيمة بعد ذلك النصر العظيم. اطلع الله عز وجل عليهم وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كما أخرجه البخاري من حديث علي رضي الله عنه، وفيه لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، في قصة حاطب بن أبي بلتعة الذي أرسل إلى قريش يخبرهم بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، ولا شك أنه ذي معصية وكبيرة من الكبائر، ولكن مع أنه شهد بدرا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر ألم تدري بأن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ففي هذا الحديث دليل على أن ما يقع منهم من الكبائر مهما عظم فهو مغفور لهم بسبب هذه الحسنة العظيمة الكبيرة التي جعلها الله عز وجل على أيديهم. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفيه بشارة عظيمة لهم بأنهم لن يموتوا على الكفر، لأنهم مغفور لهم، ولا يعلم أحد، ولا يعلم أن أحدا منهم كفر بعد ذلك. وهذا من معجزات النبوة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم أهل الجنة فماتوا كلهم على الإسلام. أخبر القرآن بأن أبا لهب من أهل النار فمات على الشرك والكفر ولم يسلم ولو نفاقا. هذا من معجزة القرآن ومن معجزة النبوة. وأهل بيعة الرضوان في الحديبية جميعهم من أهل الجنة، وكانوا أكثر من 1400، كانوا أكثر من 1400. قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وكان من جملة المبايعين تحت الشجرة بيعة الرضوان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فوصفهم الله تعالى بالإيمان. وهذه شهادة من الله عز وجل بأن كل من بايع تحت الشجرة فهو مؤمن مرضي عنه. ضف إلى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود وغيره عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. وهذا أيضا خبر، والخبر لا يمكن نسخه ولا تبديله ولا تغييره. هذه نصوص القرآن والسنة واضحة جلية في بيان فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومكانتهم وتزكيتهم من الله عز وجل، أيليق بعد هذا بمسلم يؤمن بكتاب الله ويؤمن بسنة رسول الله أن ينتقص من أصحاب رسول الله؟ ورحم الله صاحب العقيدة الطحاوية إذ يقول: ونحب أصحاب رسول الله ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. كما نسأله جل وعلا أن يجعل من الذين قال فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، إن مكانة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الله عظيمة، لكن للأسف الشديد هناك طائفة من الناس ينتسبون للإسلام ويقولون إنهم مسلمون، يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويلعنونهم ويقولون إنهم ظلمة ويقولون إنهم ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يستثنوا إلا يعني قليلا منهم. وفي الحقيقة إن سب الصحابة رضي الله عنهم ليس جرحا في الصحابة فقط، بل هو قدح في الصحابة وفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي شريعة الله وفي ذات الله عز وجل. أما كونه قدحا في الصحابة فواضح، وأما كونه قدحا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحيث كان أصحابه وأمناؤه وخلفاؤه على أمته من شرار الخلق. يعني حينما تقدح في الصحابة أنك تقدح في الرسول، كيف يمكن أن يكون أمناؤه ونقلة شريعته وأصحابه من شر خلق الله؟ كيف يمكن هذا؟ أنك إذن أنت تنال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدح فيه، وفيه أيضا قدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى، وهو تكذيبه فيما أخبر به من فضائلهم ومناقبهم. الرسول أخبر أن هؤلاء لهم فضائل ومناقب، وأنت تقول لا فضل لهم ولا مناقب لهم. وأما كونه قدحا في شريعة الله فلأن الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقل الشريعة هم الصحابة، فإذا سقطت عدالتهم لم يبقى ثقة فيما نقلوه من الشريعة. وهذا هو مقصود هؤلاء الذين يسبون الصحابة ويريدون أن يسقطوا عدالتهم، فإذا سقطت عدالة الصحابة ذهبت الشريعة بالمرة، لأن من شرط الراوي الذي ينقل الخبر أن يكون عدلا ثقة، فإذا لم يكن عدلا ولا ثقة فإن خبره لا يقبل، إذا الشريعة كلها يجب ردها على حسب هؤلاء. وأما كونه قدحا في الله سبحانه وتعالى فحيث بعث نبيه في شرار الخلق، الله تعالى يكون بهذا المعنى أنه بعث النبي ديالو في أشر الخلق واختارهم لصحبته وحمل شريعته ونقلها لأمته وهم شرار الخلق، هل يمكن أن يقبل هذا؟ فانظر إذن ماذا يترتب من الطوام الكبرى والمصائب العظمى على صب الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك قال ابن أبي العز في شرحه لعقيدة الطحاوية: فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله الصالحين، بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة. يقول ابن أبي العز هؤلاء الذين يسبون الصحابة اليهود والنصارى يعني أفضل منهم بحد الخصلة بحد الصفة. قيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. اليهود لما سئلوا شكون الناس المخير في الدين ديالكم؟ قالوا الناس اللي كانوا مع موسى، أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وقيل للرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. أي إسلام هذا؟ وأي دين هذا؟ فنحن نتبرأ إلى الله عز وجل من طريقة هؤلاء الروافض الذين يسبون الصحابة ويبغضونهم، ونعتقد أن محبتهم فرض، وأن الكف عن مساوئهم فرض، وقلوبنا ولله الحمد مملوءة من محبتهم لما كانوا عليه من الإيمان والتقوى ونشر العلم ونصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا من محبتهم، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا لأحد منهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، مهاجرين وأنصار، وخصوصا من شهد بدرا وبايع تحت الشجرة في بيعة الرضوان. اللهم انفعنا بمحبتهم، واحشرنا في زمرتهم، ولا تخالف بنا اللهم عن نهجهم وطريقتهم، طريقة الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا اغفر لنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجينا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.